مقالة الدرس 35. ستدرس هذه المقالة في أسبوع 26 تشرين الأول أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني نوفمبر. احترم دور غيرك في الجماعة. الآية الرئيسية: لا تقدر العين أن تقول لليد: لا حاجة لي إليك، ولا الرأس يقدر أن يقول للقدمين: لا حاجة لي إليكما. كورنثوس الأولى 12:21. الترنيمة 124: أولياء كل حين. لمحة عن المقالة: يضم شعب يهوى أشخاصا من خلفيات متنوعة، وكل واحد منهم له دور في الجماعة. ستظهر لنا هذه المقالة لما مهم أن نحترم كل شخص في عائلة يهوى. الفقرة الأولى: السؤال: ماذا أعطى يهوى كل واحد منا؟ أبونا المحب يهوى أعطى كل واحد منا دورا في الجماعة، ومع أن أدوارنا مختلفة، نحن جميعا مهمون في نظر يهوى وبحاجة واحدنا إلى الآخر. وقد أوضح لنا الرسول بولس أهمية هذه الفكرة. كيف؟ الفقرة الثانية: السؤال: حسب أفسس 4:16، لما علينا أن نقدر واحدنا الآخر ونتعاون معا؟ في آياتنا الرئيسية أوضح بولس أن لا أحد منا يحق له أن يقول لشخص آخر في الجماعة: لا حاجة لي إليك. كورنثوس الأولى 12:21. فكي يكون هناك سلام في الجماعة، علينا أن نقدر واحدنا الآخر ونتعاون معا. تقول أفسس 4:16: منه كل الجسد، إذ هو مقترن معا بانسجام، وفيه تعاون من خلال كل مفصل يؤدي ما يلزم، بحسب عمل كل عضو بالمقدار الملائم، يعمل على نمو الجسد لبنيان ذاته بالمحبة. وعندئذ تقوى الجماعة ويصير الجو فيها مليئا بالمحبة. الفقرة الثالثة: السؤال: ماذا سنناقش في هذه المقالة؟ كيف نظهر الاحترام لإخوتنا في الجماعة؟ في هذه المقالة سنرى كيف يظهر الشيوخ الاحترام بعضهم لبعض، ثم سنناقش كيف نظهر جميعا تقديرنا لإخوتنا وأخواتنا غير المتزوجين، وفي الآخر سنتعلم كيف نظهر الاحترام للذين لا يتكلمون لغتنا جيدا. كيف يظهر الشيخ الاحترام لباقي الشيوخ؟ الفقرة الرابعة: السؤال: أي نصيحة في روم 12:10 يجب أن يطبقها الشيوخ؟ كل الشيوخ في الجماعة معينون بالروح القدس، ولكن كل شيخ قدراته ومواهبه مختلفة عن الآخر. فبعضهم عين شيوخا منذ فترة قصيرة وخبرتهم قليلة نسبيا، وآخرون قدراتهم محدودة بسبب عمرهم وصحتهم. مع ذلك لا أحد من الشيوخ يجب أن يفكر في قلبه: لا حاجة لي إلى هذا الشيخ، بل عليهم أن يطبقوا نصيحة بولس في روم 12:10 التي تقول: ليحن بعضكم على بعض بمحبة أخوية، وخذوا المبادرة في إكرام بعضكم بعضا. الفقرة الخامسة: السؤال: كيف يظهر الشيخ الاحترام لباقي الشيوخ، ولماذا هذا مهم؟ يظهر الشيخ الاحترام لباقي الشيوخ حين يسمع لهم جيدا، وهذا ضروري بشكل خاص حين تجتمع هيئة الشيوخ معا لتناقش مسائل مهمة. لماذا؟ لاحظ ما ذكرته برج المراقبة في عدد 1 تشرين الأول أكتوبر 1988. يدرك الشيوخ أن المسيح بواسطة الروح القدس يمكن أن يوجه عقل أي شيخ في هيئة الشيوخ لتزويد مبدأ الكتاب المقدس اللازم لمعالجة أي حالة أو اتخاذ أي قرار مهم، فلا أحد من الشيوخ يحتكر الروح. الفقرة السادسة: السؤال: كيف يعمل الشيوخ معا بوحدة، وكيف يفيد ذلك الجماعة؟ والشيخ الذي يحترم باقي الشيوخ لا يكون دائما أول من يتكلم في اجتماعاتهم، وهو لا يسيطر على المناقشة ولا يظن أنه دائما على حق، بل يعطي رأيه بتواضع ويسمع جيدا آراء غيره. والأهم أنه يشير دائما إلى مبادئ الكتاب المقدس ويطيع توجيه العبد الأمين الفطين. متى 24:45-47. وحين يناقش الشيوخ الأمور في جو من المحبة والاحترام، يكون الروح القدس موجودا بينهم ويوجههم إلى قرارات تقوي الجماعة. يذكر التعليق على السورتين: يظهر الشيخ الاحترام لباقي الشيوخ حين يسمع لهم جيدا. كيف نظهر الاحترام لغير المتزوجين؟ الفقرة السابعة، السؤال: كيف نظر يسوع إلى العزوبية؟ تتضمن الجماعة أشخاصا متزوجين وبعضهم لديهم أولاد، لكنها تتضمن أيضا العديد من الإخوة والأخوات غير المتزوجين. فكيف يجب أن ننظر إلى هؤلاء العازبين؟ لاحظ كيف نظر يسوع إلى العزوبية. فخلال حياته على الأرض لم يتزوج، بل بقي عازبا واستغل وقته وطاقته ليتمم تعيينه، ولم يعلم إطلاقا أن العزوبية أو الزواج مطلب مفروض على المسيحيين، لكنه قال إن بعض المسيحيين سيختارون أن يبقوا عازبين. وقد احترم يسوع غير المتزوجين، فهو لم يعتبرهم أقل قيمة أو ينقصهم شيء ما. الفقرة الثامنة، السؤال: حسب كورنثوس الأولى 7:7-9، على ما شجع بولس المسيحيين؟ ومثل يسوع، الرسول بولس قام بخدمته وهو أعزب، ولم يعلم أبدا أن الزواج خطأ، فهو أدرك أن هذا قرار شخصي، لكنه شجع المسيحيين أن يفكروا في البقاء عازبين كي يخدموا يهوه. تقول كورنثوس الأولى 7:7-9: أود لو يكون جميع الناس كما أنا، غير أن لكل واحد موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. فأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه حسن لهم أن يبقوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، فالتزوج أفضل من التحرق شهوة. وطبعا لم يعتبر بولس العازبين أقل قيمة من المتزوجين، فهو اختار الشاب تيموثاوس الذي كان أعزب كي يقوم بمسؤوليات ثقيلة. واضح إذن أنه من الخطأ أن نعتبر أخا مؤهلا أكثر أو أقل من غيره فقط لأنه متزوج أو أعزب. تقول الحاشية: لسنا متأكدين أن تيموثاوس لم يتزوج أبدا. انتهت الحاشية. الفقرة التاسعة، السؤال: كيف يجب أن ننظر إلى الزواج والعزوبية؟ إذن لم يعلم يسوع ولا بولس أن المسيحيين يجب أن يتزوجوا أو يبقوا عازبين، فكيف يجب أن ننظر إلى الزواج والعزوبية؟ أعطت برج المراقبة في عدد 21 أكتوبر 2012 جوابا عن هذا السؤال، فهي ذكرت: في الحقيقة إن كلتا الحالتين، الزواج والعزوبية، هبتان من الله. ثم تابعت قائلة إن العزوبية ليست في نظر يهوه مصدرا للخزي والحزن. بناء على ذلك يجب أن نحترم دور إخوتنا وأخواتنا العازبين في الجماعة. الفقرة العاشرة، السؤال: كيف نحترم مشاعر العازبين؟ ولكن كيف نحترم مشاعر وظروف إخوتنا وأخواتنا العازبين؟ جيد أن نبقي في بالنا أن البعض منهم وضعوا هدفا ألا يتزوجوا، وآخرون يحبون أن يتزوجوا لكنهم لم يجدوا بعد الشخص المناسب، وهناك من خسروا رفيق زواجهم في الموت. في جميع الأحوال، هل مناسب أن نسألهم لماذا لم يتزوجوا أو نعرض عليهم أن ندبر لهم رفيق زواج؟ أحيانا يطلب بعض العازبين مساعدة من هذا النوع، ولكن إذا لم يطلبوا فكيف يشعرون إذا عرضنا نحن ذلك؟ لنأخذ الجواب من بعض الإخوة والأخوات العازبين. يذكر التعليق على الصورة: أي أمر يجب أن نتجنبه احتراما لمشاعر العازبين؟ الفقرة 11 و12، السؤال: كيف يمكن أن نضعف عن غير قصد معنويات العازبين؟ يقول ناظر دائرة أعزب ناجح في تعيينه إن هناك فوائد كثيرة للعزوبية، لكنه لاحظ أن السؤال الإخوة له لماذا لم تتزوج بعد يضعف معنوياته. ويذكر أخ أعزب يخدم في أحد مكاتب الفروع، بعض الإخوة والأخوات ينظرون إلى العازبين نظرة شفقة، وهذا يحسسني أن العزوبية عبء بدل أن تكون موهبة. وتخبر أخت عازبة تخدم في بيت إيل، يفترض بعض الأشخاص أن كل العازبين يبحثون عن رفيق زواج، وأنهم جميعا يعتبرون كل مناسبة اجتماعية فرصة ليجدوا شريك حياتهم. ذات مرة كان لدي تعيين في منطقة أخرى، ووصلت في ليلة الاجتماع وأخبرتني الأخت التي استضافتني أن هناك أخوين في الجماعة من عمري، ثم أكدت لي أنها لا تحاول أن تدبر لي عريسا، لكن ما إن دخلنا إلى قاعة الملكوت حتى جرتني من يدي لأقابل الأخوين. لا داعي أن أقول كم كان الموقف محرجا لنا نحن الثلاثة. الفقرة 13، السؤال: ماذا يشجع أختا عازبة؟ تقول أخت أخرى تخدم في بيت إيل: أعرف فاتحين عازبين أكبر سنا، تفكيرهم متزن، يركزون على أهدافهم الروحية، خدمين وفرحين في حياتهم، إنهم دعم كبير للجماعة، وهم ينظرون إلى العزوبية نظرة صحيحة، فهم لا يعتبرون أنفسهم أفضل من غيرهم لأنهم عازبون، ولا محرومين لأنهم لم يتزوجوا وينجبوا الأولاد. وهذا هو جمال الجماعة، أن تشعر أن الآخرين يحبونك ويحترمونك، فلا أحد يشفق عليك أو يحسدك، ولا أحد يستخف بك أو يمجدك، فأنت تشعر أن جماعتك هي عائلتك. الفقرة 14، السؤال: كيف نظهر احترامنا للعازبين؟ سيفرح إخوتنا وأخواتنا العازبون إذا أحسوا أننا نحبهم على أساس صفاتهم لا وضعهم العائلي، وبدل أن نشفق عليهم يجب أن نقدر ولاءهم ليهوى، وهكذا لن يحسوا أبدا أننا نقول لهم لا حاجة لنا إليكم، كورنثوس الأولى 12-21، بل سيحسون أننا نحبهم ونقدر دورهم في الجماعة. كيف نظهر الاحترام للذين لا يتكلمون لغتنا جيدا؟ الفقرة 15، السؤال: ماذا يفعل البعض كي يزيد خدمتهم؟ في السنوات الأخيرة صمم ناشرون كثيرون أن يتعلموا لغة جديدة كي يزيدوا خدمتهم، وهذا طبعا يتطلب تغييرات عديدة، فهم مثلا يتركون جماعة تتكلم لغتهم الأم كي يخدموا في جماعة لغتها مختلفة وفيها حاجة كبيرة إلى مبشرين، وهذا قرار شخصي يأخذه هؤلاء المسيحيون كي يخدموا يهوى أكثر، ومع أنهم يحتاجون إلى عدة سنوات كي يتكلموا اللغة الجديدة بطلاقة، فهم يدعمون الجماعة بطرق عديدة، فصفاتهم الحلوة وخبرتهم تشجع الإخوة وتقويهم، ونحن نقدر كثيرا تضحية هؤلاء الإخوة والأخوات. الفقرة 16، السؤال: على أي أساس يوصي الشيوخ بالإخوة؟ وهيئة الشيوخ لا تمتنع عن التوصية بشيخ أو خادم مساعد فقط لأنه لا يعرف اللغة جيدا، فالشيوخ يقيمون الأخ على أساس المؤهلات الموجودة في الكتاب المقدس لا على أساس طلاقته في اللغة. الفقرة 17، السؤال: أي أمر يجب أن تفكر فيه العائلة التي تنتقل إلى بلد آخر؟ تنتقل بعض العائلات المسيحية إلى بلدان أخرى كي يهربوا من الأوضاع الصعبة في بلدهم أو يجدوا عملا. في هذه الحالة يتعلم الأولاد في المدرسة لغة بلدهم الجديد، وربما يلزم أيضا أن يتعلم الوالدون لغة البلد من أجل العمل، وبسبب اختلاف اللغة هناك أمر مهم يجب أن يفكروا فيه: إذا كان هناك فريق أو جماعة بلغتهم الأم فماذا يفعلون؟ هل ينضمون إليها أم إلى جماعة تتكلم لغة البلد؟ الفقرة 18، السؤال: حسب غلاطية 6-5، كيف نظهر الاحترام لقرار رأس العائلة؟ رأس العائلة هو من يقرر إلى أي جماعة تنضم عائلته، فعليه أن يفكر ما الأفضل لعائلته. تقول غلاطية 6:5: كل واحد سيحمل حمله الخاص. ولأن هذه مسألة شخصية، علينا أن نحترم قرار رأس العائلة، فيلزم أن نقبله ونظهر محبتنا للعائلة. الفقرة 19، السؤال: أي قرار يجب أن يصلي من أجله رؤوس العائلات؟ في حالات أخرى تكون العائلات في جماعة بلغة الوالدين الأم، لكن الأولاد لا يفهمون هذه اللغة جيدا، فإذا كانت هذه الجماعة موجودة في منطقة تتكلم لغة البلد، فربما يستصعب الأولاد أن يفهموا الاجتماعات ولا يتقدمون روحيا. والسبب هو أنهم يتعلمون في المدرسة لغة البلد لا لغة والديهم الأم. في هذه الحالة يجب على رؤوس العائلات أن يصلوا ويفكروا جيدا ليعرفوا كيف يساعدون أولادهم أن يصيروا أقرب من يهوى وشعبه، فعليهم إما أن يساعدوهم ليعرفوا جيدا لغتهم الأم، أو ينتقلوا إلى جماعة بلغة يفهمها الأولاد جيدا. ومهما كان قرار رأس العائلة، فعلى الإخوة في الجماعة التي يختارها أن يحسسوه هو وعائلته بالمحبة والاحترام. الفقرة 20، السؤال: كيف نظهر الاحترام للذين لا يعرفون لغتنا جيدا؟ بناء على كل الأسباب التي ناقشناها، سيكون هناك دائما في الجماعات إخوة وأخوات يبذلون جهدا ليتعلموا لغة جديدة، وربما صعب عليهم أن يعبروا عن أفكارهم، لكن إذا نظرنا إلى أبعد من مهارتهم في اللغة نرى كم يحبون يهوى ويرغبون في خدمته، وهذا سيزيد محبتنا واحترامنا لهم. وعندئذ لن نقول لهم لا حاجة لنا إليكم لأنهم لا يعرفون لغتنا جيدا. يذكر التعليق على الصورة: كيف نظهر أننا نقدر الذين يتعلمون لغة جديدة؟ نحن أعزاء على قلب يهوى. الفقرة 21 و22، السؤال: أي امتياز رائع لدينا؟ أعطانا يهوى امتيازا رائعا أن يكون لنا دور في جماعته، فسواء كنا رجالا أو نساء، متزوجين أو عازبين، صغارا أو كبارا، نتكلم لغة ما جيدا أو بالكاد نعرفها، نحن أعزاء على قلب يهوى وإخوتنا. لنستمر إذن في تطبيق الدروس المهمة التي تعلمناها من مثل بولس، وهكذا نظهر أننا نقدر دورنا في الجماعة ونحترم دور الآخرين. أسئلة المراجعة: كيف نظهر الاحترام للشيوخ، للعازبين، للذين لا يتكلمون لغتنا جيدا؟ الترنيمة 90، تبادل التشجيع. انتهت المقالة.